الأخبار نقول إن الزوجة زكاة الفطرة عنها بذمة الزوج، فبعد صيام شهر رمضان المبارك يجب على الزوج أن يزكي عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته. هذه الروايات مطلقة، لماذا؟ لأن الزوجة لها حالتان، مرة تكون الزوجة مطيعة لزوجها تراعي الحقوق الزوجية، هنا لا شك ولا ريب هذه الزوجة زكاتها على الزوج، لكن مرة أخرى تكون الزوجة خارجة عن طاعة الزوجية ولم تراعي حقوق الزوج الشرعية، فيعدها الإسلام ناشد. فالزوجة حالتان، الزوجة حالتان، مرة تكون ناشد ومرة تكون غير ناشد. الروايات التي تقول زكاة فطرة الزوجة على الزوج لها قدر متيسر، وهو الزوجة المطيعة، لا شك ولا ريب الزوجة المطيعة المراعية لحقوق الزوجية زكاتها على الزوج. أما الزوجة الناشزة أيضا زكاتها على الزوج أم لا؟ البحث إذن في الزوجة الناشزة، وأن زكاتها على الزوج أم ليست على الزوج. ابن إدريس الحلي يقول زكاتها على الزوج، المرأة الناشزة زكاتها على الزوج للإتمام. نسأل ابن إدريس من أين لك هذا الإجماع؟ يقول الإجماع حصلناه من الإطلاق، إطلاق الروايات التي تقول زكاة الزوجة على الزوج، ومن الواضح أن المطلق يتمسك به عند عدم العثور على القيد. وهنا مصداق الزوجة وإن كان له حالتين، حالة الوجود وحالة الطاعة، ولكن لأن الروايات ما زالت الزوجة المطيعة زكاتها على الزوج أطلقت العبارة تقول زكاة الزوجة على الزوج، والزوجة لها حالتان. إذن هذه الروايات شنو؟ تشمل حالتين معا، هم الناشد وهم المطلق. نقول من أين لك الإجماع؟ يقول كل فقيه إذا عثر على هذه الروايات المطلقة ولم يعثر على القيد ماذا يصنع؟ يتمسك بالإطلاق. كل فقيه إذا وجد المطلق ولم يحصل المقيد في توه يتمسك بالإطلاق. فلذلك نحن نقول بأن زكاة الزوجة الناشز على الزوج إجماعا. منين هذا الإجماع؟ الإجماع على التمسك بالإطلاق عند عدم حصول القوي. أي محقق الحلي يقول نحن لا نؤيد مبنى أبن أبن وبالنتيجة لا يصح ادعاء الإجماع هنا. لماذا؟ يقول لأنه عندنا قاعدة تقول إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نحن إذا نفحص في هذه الروايات المطلقة ونقول لماذا الشارع المقدس جعل زكاة الفطرة للزوجة على الزوج ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول الزوجية، هذا هو موضوع وجوب دفع زكاة الفطرة على الزوج، يعني المرأة لأنها زوجة يجب على الزوج دفع الزكاة عنها. الاحتمال الثاني العيلولة، يعني الزوجة لأنها تحت إعالة الزوج وعيلولة الزوج يجب على الزوج أن شنو يدفع زكاة عياله. سلام. الاحتمال الثالث إنما وجبت زكاة الفطرة على الزوج لأن الزوج واجب عليه النفقة على زوجته، والزكاة من ضمن مصادر شنو النفقة. إذن إدريس الحلي يقول نحن هذه الاحتمالات الثلاثة مو موجودة عندنا، وإنما عندنا الاحتمال الأول بس. ليش؟ تمسكا بالإطلاق. الإطلاق يقول زكاة فطرة الزوجة على الزوج، ما حددها بالزوجة الناشئة أو الزوجة المطيعة. إذا صار هالشكل إذا يبدو موضوع وجود دفع زكاة الفطرة عن الزوجة شنو هو موضوعها؟ هو الزوجية. الزوجية متحققة في حالة كون الزوجة مطيعة، ومتحققة في حالة كون الزوجة شنو؟ ناشئة. فإذا تحقق الموضوع يتحقق شنو؟ حكم أيضا وياه. لذلك المحقق لذلك إذا إدريس الحلي شنو يقول؟ إجماع. المحقق يقول إحنا عندنا احتمالين آخرين غير ما ذكر. الاحتمال الثاني يعني بعد الأول، لعله الزوجة لأنها تحت إعالة الزوج يجب على الزوج أن يدفع شنو؟ زكاة الفطرة. إذا كان موضوع دفع زكاة الفطرة هو العيلولة، يختلف حال الزوجة بين الناشد والمطيعة؟ لا. ليش؟ لأن الزوجة موضوعها شنو وجود دفع الزكاة؟ كونها في إعالة الزوج، والزوجة في الناشد أيضا تحت إعالة الزوج. لذلك في هذا الاحتمال الثاني المحقق الحلي يقول احنا ما نختلف بالنتيجة مع ابن ادريس. ليش؟ لان حتى الزوج الناشئ يجب دفع زكاة الفطرة عنها، لان وجوب دفع الزكاة شنو هو؟ كون الزوجة تحت اعارة الزوج. واذا كانت الزوجة مطيعة او كانت ناشئ هي ايضا تحت اعارة الزوج. اما اذا كان عندك احتمال الثالث أن الروايات اللي يقول يجب على الزوج أن يدفع زكاة فطرة الزوجة لأن الزوجة واجبة النفقة على الزوج، لوجوب الإنفاق هو موضوع شنو؟ وجوب دفع زكاة الفطرة. يعني لماذا يجب على الزوج أن يدفع زكاة الفطرة عن الزوجة؟ ها؟ لأنها واجبة النفقة عليه، وزكاة الفطرة من مواضيع النفقة. إذا صار هالشكل هذا الاحتمال من يجي يقيد الإطلاق، شو يقول؟ يقول الزوجة متى تستحق النفقة؟ إذا كانت مطيعة وتراعي حقوق الزوجية. أما إذا الزوجة صارت ناشز تستحق النفقة؟ الجواب لا. فإذا إذا صار احتمال وجود دفع زكاة الفطرة عن الزوجة موضوعه الإنفاق، إطلاق الروايات شو يصير؟ يصير ضيق، يتقيد الروايات اللي تقول زكاة فطرة الزوجة على الزوج، هذا الإطلاق شو يصير؟ يصير زكاة الزوجة المطيعة على الزوج، مو الزوجة الناشزة. التفت شلون؟ فإذا صارت هذه الاحتمالات الثلاثة موجودة، شنو؟ نقدر ندعي الإجماع؟ لا. ليش؟ لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ابن إدريس الحلي يقول مجرد أن نرى الإطلاق ولا نرى الخير، شنو يصح؟ ادعاء الإجماع. المحقق الحلي يقول منين يصح ادعاء الإجماع؟ لعله أكو خصوصيات، أكو فرق سلوك في أكثر رواية، أو أكو في أقوال العلماء، في فتاوى العلماء، إحنا ما التفتنا إليه. فمنين إحنا نضمن بأن العلماء كلهم مؤيدين على الإسلام؟ منين نضمن؟ الشيخ الأنصاري يقول إنصافا هم إشكال المحقق الفلي متين طويل وارد في مجال، ولكن هل هذا يستلزم الإشكال على ابن إدريس؟ المحقق الأنصاري يقول لا. ليش؟ يقول لأن الفقهاء عرفنا إحنا سابقا والآن هم راح نثبت أيضا، وجبنا لكم أمثلة وهسه راح نجيب لكم أمثلة، الفقهاء يتسامحون في نقل الإجماع. فمقصود ابن إدريس الحلي لما يقول الزوجة زكاة فطرتها على الزوج للإجماع مو مراد إجماع الكل، وإنما الإجماع التسامحي. فإشكال المحقق على ابن إدريس إذا كان مراد ابن إدريس الإجماع الحقيقي إشكال هو، أما إذا كان مراد ابن إدريس الإجماع التسامحي ها وهذا معلوم ومتعارف. بعدين المحقق الأنصاري يجيب لك شاهد من الشهيد الأول عن المعالم، ويجيب لك شاهد عن صاحب الذخيرة، ويجيب لك شواهد عديدة ويبين مثلا من هنا يظهر إذا أن الإجماع إذا كان دخولي لا شك ولا ريب في حجيته، ولكن المشكلة بأننا لا نحصل. ثانيا اذا كان لطفي، الاجماع اللطفي عند الشيخ الطوسي صحيح، اما عندنا شنو؟ ليس بصحيح لعدم تماميه قاعده اللطف في الشرعيات. نعم في العقائد وعلم الكلام قاعده اللطف جاريه، اما في الاصول وفي الفقه شنو؟ قاعده اللطف مو جاريه بالاشكالات اللي تقدمت. واذا كان الاجماع حدي ها فالإشكال فيه أيضا في الصغرى، منين نقدر احنا نحصل أقوال العلماء كلهم بحيث جمع أقوال العلماء يستلزم عادة شنو؟ نقل قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. هذه النتيجة اللي الشيخ لماذا فعلا ينتهي إليها شوية، خلينا نطبق العبارة وبعدها كل التمات وتوضيحات خلال التطبيق راح تبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوضح حالا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي ابن إدريس في هذا المقام وجود دفع الزكاة وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية. شنو قال المحقق؟ حيث قال إن الاتفاق يعني الإجماع على لفظ المطلق، الرواية اللي تقول شنو؟ زكاة الفطرة على الزوج شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام، زين لا يقتضي هذا الاتفاق الإجماع على ذلك الفرق. اللي هو
الزوجة الناسخ مثلا.
ليش؟ لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن ذلك اللفظ معلوما من القاف. يعني فعلا الفقهاء مقصودهم هذا، مو فقط إطلاق العبارة يكفي أنه تستفيد منه الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا، يعني أجمع الفقهاء على كذا. إذا عزم عليه، لأن يعني الإجماع شنو مصدر المعاني؟ العزم والتصميم، تذكرون هذا بيناه في أول مرحلة. فإذا الفقهاء أطلقوا العبارة وما كانوا عازمين على الإطلاق، ما كانوا يقصدون الإطلاق، مقصودهم الإجمال، ها؟ ما نقدر ندعي الإجماع. فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه فقط إلى الإجماع. كما إنا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به. شنو دلالة عموم القرآن؟ العبد يحق له أن يتزوج بزوجة. هل يحق له أن يتزوج زوجتين؟ ها؟ بعض الفقهاء يقول نعم. إذا أخرج واحد يقول نعم يحق للعبد أن يتزوج زوجتين، شنو دليله؟ الإجماع. منين حصلت الإجماع؟ يقول من قوله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم. صالحين من عبادكم قال أنكحوا مرة واحدة بإطلاق. فتمسكا بإطلاق الآية نستدل على جواز أن العبد يتزوج زوجتين. فهمتوا شلون؟ كلمة حقت الحل يقول إذا كنا تجي إجماعات من دون حقت إن بهالموارد هاش نقول؟ إجماعات. أنت الشيخ الأعظم يقول وهو في غاية المسألة قوي متين قوي محقق. لكن هل هذا يستلزم الإشكال على ابن إدريس؟ لا. لكن ما عرفت ما وقع من جماعة من الفقهاء من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع، وقد حكي في المعالم عن الشهيد قال إنه أول، يعني الشهيد أول كثيرا من الإجماعات. شلون أولها؟ يعني يشوف مثلا الشهيد يشوف قول محقق إجماع يأول، يقول مو مراد إجماع حقيقي، إجماع تسامح. يشوف إجماع من العلامة يأوله، يشوف إجماع من المقتضى يأوله. أولها شلون؟ لأجل مشاهدة المخالف في مواردها، يعني لأجل عدم مشاهدة المخالف على المخالف. صحة العبارة. العبد لا أنا أشتبه. لأجل مشاهدة المخالف في مواردها بإرادة الشهرة. يعني مقصود الشهيد الثاني يقول لما المحقق يدعي الإجماع والإجماع مو تام، هو يسمي الشهرة يسميها إجماع، وفي الواقع مراد الشهرة ولكن شنو؟ يسميها إجماع. أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع. إجماع الشهيد الثاني يريد، المحقق الثاني عفوا يريد، يفتي فرد فتوى، يدور على أقوال الفقهاء، ما يشوف أكو مخالف، يدعي الإجماع. أو بتأويل الكلام على وجه لا ينافي الإجماع. فالشيخ يسوي جمع بين القولين. مثلا الفقهاء يطلقون العبارة يقولون يجب في الصلاة السورة. ايش وقت؟ اذا كان الوقت موسع، واذا كان الوقت مضيق. اذا كان وقت الصلاة موسع يجب السورة، واذا كان وقت الصلاة مضيق شنو؟ افرض يجب السورة. انت يشوف لك فرد فقيه اخر يقول لا تجب السورة، شو تقول؟ ها؟ لازم يقضل قالوا اللي لا تجب السورة وين؟ في المغير. يقيد فيها انذاك اطلاق العلماء اللي يقولون يجب السورة في الموسع وفي المغير. النتيجة شو يصير؟ يجب السورة اذا كان وقت الصلاة موسع، لا تجب السورة اذا كانت وقت الصلاة شنو؟ مغير. بأول إرادة السلام بهذه الطريقة أو بإرادة الإجماع مو بالفتوى، وإنما الإجماع على الرواية. يعني الكل روى الرواية، لكن رواية الرواية لا يدل على الاستناد إلى الرواية، يعني نقل الرواية عام من الفتوى وتدوينها في سبيل الحديث. هذني هم توجيهات أخرى. الشهيد الثاني أضاف على توجيهات الأنصاري المتقدمة وعن المحدث المجلسي تصفة الروح في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجية الإجماع عند الأصحاب. المحقق المحدث المجلسي فذي هجمة سيدة هاجم على الفقهاء. يقول الفقهاء بالأصول يحجون فتحكي بالإجماع من الروح لهم للفقه نشوف يتناقلون ما قالوه في الأصول لا يتمسكون به بالفقه. شنو قايل؟ إنهم الفقهاء لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول ثم أخذ فالطعن على إجماعات الفقهاء. يقول إجماعاتهم أكثر هذا خدوشة إلى أن قال فيغلب على الظن أن مصطلح الفقهاء في الفروع في الفقه غير ما جروا عليه في الأصول. يعني شنو؟ يعني الإجماعات الفقهية متسامحة مو إجماعات حقيقية. والتحقيق الشيخ الأنصاري هنا بعد يدلي بدلوه بالدلائل. يقول التحقيق أنه لا حاجة إلى كتاب التأويل بلفظ الإجماع لما ذكره الشهيد. توجيهات الشهيد أنه هو معتبر ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور المجلسي لأن الفقهاء تناقضوا بين الفقه والأصول. وإنما التوجيهات اللي إحنا ذكرناها من تغالب مصطلح الفقهاء في الفروع والأصول. بل أن دعوى الفقهاء للإجماع في الفروع في الفقه مبني على استشهاد الآراء ورأي الإمام عليه السلام إما من حسن الظن بجماعة من السلف الفقهاء السابقين أو من أمور تستلزم باجتهادهم من سائر العلماء بذلك مثل اعتمادهم على أصل عملي أو رواية أو آية وصدور الحكم على الإمام عليه السلام أيضا. فإذا إحنا عندنا شنو حدثين هنا؟ عندنا فرق حدث باتفاق كل العلماء. منين تحس هذا؟ من اتفاق جماعة كبارهم أو أصحاب الفتوى منهم أو ماشي. الحدث الثاني أن الحدث باتفاق الكل تحدث بشنو؟ بقول الإمام المعصوم ضمن عليه الصلاة والسلام اعتمادا على حسن الظن. وليس في هذا مخالفة لظاهر رد الإجماع حتى لا يحتاج إلى قرينة ولا مخالفة تدليل. ليش ما يحتاج إلى قرينة؟ ممكن على حسن الظن صحيح. ليش مو تدليل؟ لأن ذاك الفقيه عندما يدعي الإجماع مو يريد قشمرة فيه يريد هو يطمئن من ترجمات. نعم إذا كان مقصود الفقيه لما يقول لك إجماع حتى أنت تعمل بهذا الإجماع على التدليل فتشتغل أما ذهب هو يريد أنه ولا تسلل ليس لأن دعوة الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليك على هذا الإجماع وجعل هذا الإجماع دليلا يستريح إليه في المسألة الفقهية الثانية. نعم قد يوجب التسليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء إذا كان هذا الإجماع يتضمن فضلا من قبل كل العلماء هذا التسليس يعني الفتوى الفقهية يعتمد عليها. الظاهر على الفتوى في بستان الفتوى في كلمات الفقهاء والتي ينحط الفتوى الفقيه. اذا الفقيه حاشي لا يحتاج ومش بفتوى اذا تقول فتى ابدا طبعا على الادب زين. اما انا الفقيه ما مثلي شلون تدعي عن الفتوى؟ فلذلك لما المحقق يقول لك اجماع الفتوى عند الفقهاء لهذا عند اليقين بانه تدفع الفتوى مو مثل الاجماع بس لا تدفع حسيه اما الاجماع لكنه ينتفع بأنه تتبع بالفقه. يعني إجماع الفتوى واضح بأنه مخدوش. ليس لأن لما المحقق يدعي لك إجماع على الفتوى تراجع مثل الفقه ينخدش الإجماع فإن التدريس ما أقول يظهر أنه مثل ذلك على استنباط المذهب لا على وجدان المذهب مأجورا يعني مذهولا. والحرب إن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له لقاء من تراكم إمارات كثيرة بإجتهاد دعوى الناقلين للإجماع خصوصا إذا أرادوا بالإجماع اتفاق علماء جميع الأحقاب كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين. هذا مراد من الإجماع إلى الحد الحاضر من حسن الظن بجماعة مما تقدم على الناقل عن ناقل الإجماع أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه قال من الكبرى إلى الصغرى مع ثبوت الملازمة اجتهاد الناقل واعتقاد الناقل فهو شنو؟ حد مو حد. وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر في المجتمع الروسي أو تقارب العصرين مثل المحقق والطوسي وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل. وكذا دعوة الإجماع مع وجود المخالف كي وجه الشيخ الأنصاري أن نعمل الإجماع هذه لحالة المتحاربة أفضل الواحد يدعي الإجماع العبيد يمتح بعده لأنما لكنا دولة الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوة الإجماع على تتبع التساوى كائلة بالنسبة للشيخ الأنصاري شنو سوى؟ توجيه الشهيد الثاني ما قبله شنو قبل؟ قبل توجيه المؤيد يجيب لك مؤيد وذكر المحقق الزواري في الذخيرة كتاب الذخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع الزواري يقول لهم يلي كان حق العلم بالإجماع شنو قال؟ إنما هذا الفقهاء بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثر المسائل لا يكون محمولا على معناه الظاهر على معناه الظاهر شنو معنى الظاهر؟ اتفاق الكود المعنى الحقيقي ليش؟ بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤذن بحسب القرائن والإمارات التي اعتبرها إلى أن المعصوم عليه السلام واثقا في هذا الحكم فبالنتيجة قال شنو؟ حد أو مراد من الإجماع الشهرة أو مراد من الإجماع اتفاق أصحاب الكتب المشهورة أو غير ذلك من المعالم لأن توجيهات شبيهة بتوجيهات السيد. ثم قال الزواري بعد كلام له والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا متأخرين يعني بعد المحقق فما دون أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف عند الكتابة فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه إجماعي لكن هذا الإجماع شنو؟ إجماع سريع مو إجماع دقيق. ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور يعني عند التأليف ما لقى مخالف خلص تأليفه فضاع بعدين لقى المخالف يتراجع عن ذاك الإجماع الثاني رجعوا عن الدعم المذكور ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب على المقام تفصيلها راجع الذخيرة وحافظ الكلام هاي نختار ما بعد الآن وما بعد اليوم وحاضر الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا إن الناقل عن الإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام الذي هو الداخل في المتخذ شوف كلمة داخل في غير إجماع دخول فلا إشكال في حجية هذا الإجماع وفي الحاق قال الإجماع بشنو؟ بالخبر الواحد ليش؟ مبني على الحس فأدلة حجية الخبر شنو؟ تشمل فإذا لا يشترط في حجية الإمام معرفة الإمام في حجية الإجماع معرفة الإمام تفصيل حين الإجماع منه بل يكفي معرفة الإمام الإجمالية في إجماع الدكتور لكن عن إشكال عليه لكن هذا الفرار مما يعلم بعدم وقوعه ليش؟ وأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه لا وجه وجه الأمور نعم أكثر الإجماع تشرفي صاحب الكفاية مدعي اللي الفقيه يتشرف بحضور الإمام سلام الله عليه ويأخذ من الحكم لكن ما يقدر يقول الإمام رأي هذا وأنا رأيت الإمام يعني عندنا رواية يقول من ادعى الرؤية فكذبوه فشو يسوي المسكين؟ لا يقدر يقول انا شفت الامام ولا انا يقدر يقول هذا هو راي الامام كيف هو يدعي الامام على سمع صاحب الامام يسمي اجماع تشرف اذا كان انا مع هذا الفكر فانت تقول ولكن اين هذا الاجماع كم واحد من الفقهاء وبعد هذا فان احتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين والمطلوب ان الظاهر هو اتفاق الكل المستلزم عادة للمخاطقة فالظاهر وحجية خبره للمنبوذ إليه ليش أن هذا مبتني على الحج سواء جعلنا المنار في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف يعني الاتفاق الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر الحجي حجي وهو قولنا شو الأمور محسوسة هو تتبع الأفضل أقبلها بالحج قول الإمام شنو يستنبط الغلب تثبيت قوله ما شنو
حد.
او جعلنا المنار تعلق خبره بالمنتشر. شنو هو المنتشر؟ وهو قول الامام لما عرفت من ان الخبر الحديث المستند الى احساس احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحديث وجود قبول، يعني هذا حدي قريب الى وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية. وهناك قلنا هذا النوع من الاجواء احنا قد نراه، لكنك قد عرفت سابقا القطع بانتفاق هذا الاحتمال. ليش؟ خصوصا اذا اراد الناقل اتفاق علماء جميع الاعصار وقال محقق الجماعه قالوا يصير انصراف، ها المحقق الانصار قال انا عندي اشكال كبرى ونصف كبروي الانصراف بالعكس الاتفاق العكس. اذا صار عصر واحد سلمنا مراد الاجماع مو اتفاق كل العلماء، العصر الواحد من اين انا تصدق كل الاخبار؟ فاشكال عند كبرى وصغرى. نعم لو فرض ليش لان بالنتيجه توجيهات لكنه في الواقع مو اتفاق. نعم لو فرضنا قله العلماء في عصرين اصبح 10 علماء ثانيه بحيث يحاط بهم، يعني يثبت نسبة بهم يحيط بهم، أنت دعوة اتفاق العلماء عن حس، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام، لأن قول الإمام ما يشمل قلة العلماء، لازم كل العلماء موجودين. نعم، يكشف عن موافقة الإمام بناء على طريقة الشيخ المتقدمة التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر. شنو هي طريقة الشيخ؟ اللوم. فإذا كانوا العلماء قلة إجماع حتى من حصل منه شو اللي حصل منه؟ إجماع لطفي، ولكن إجماع لطفي عندنا مو حصل. ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار مشتتون نفوا عن عقر دارهم فكأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا مشتتون. زين؟ الذي يكشف عارضا عن موافقة الإمام عليه السلام إلا إلى الحس الناشي عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن الفقهاء أو الملازمات الاجتهادية لتطبيق الفضريات على الصغريات، فلا عبرة بنفسه. كيف الفائدة من هذه الفائدة؟ مو حجة، لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام حسي غير مستند إلى حس ملزوم لهذا الحس عادة، ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسية. مثل ما قال شوف زيد ما يفعل المحرم دائما يسوي الواجب يراعي الحقوق، تحدث بأنه عادل. هل نوع من العدالة؟ نعم حج. أما أقوال الفقهاء منين تقدر تحصل بها قول الإمام؟ والإخبار بالاتفاق أيضا شنو؟ نعم يبقى شيء اللي هذا الشيء اللي يقول به شيخ الأنصار إذا ما فعل هذا الإجماع اللي هو مو وما يفيدك اتفاق الكل وما يفيدك قول الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. شنو فائدة هذا الإجماع؟ هل له فائدة؟ أم لا؟ هذا في البحث القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. الإجماع حتى يكون حجة يجب حصل الفقيه المدعي بالإجماع اتفاق الكل بلا استثناء واحد من العلماء. ثانيا من اتفاق الكل يحصل الفقيه من هذا الاتفاق الذي حصله حجبا تتبع أقوال الفقهاء في كتبهم أو مشافهة بالنسبة للمعاصرين أو من خلال متابعة أقوال الكتاب بالنسبة للصغار وأمثال ذلك. من اتفاق الكل على الاتفاق حسن يحدث بقول الإمام عليه الصلاة والسلام. فإذا كان اتفاق للكل وحدثنا من هذا الاتفاق بقول الإمام عليه الصلاة والسلام يكون هذا الإجماع حجة عليه. ولكن المحقق الأنصاري أشكل على هذا الإجماع بإشكال صغروي وإشكال كبروي. الإشكال الصغروي أننا لا نتمكن من تحقيق الإجماع بمعنى اتفاق الكل، إذ من أين للفقيه أن يستقرئ أقوال الجميع بلا استثناء عالم واحد من العلماء؟ منين هذا الكلام؟ نعم، الفقيه يتمكن أن يحصل علماء العصر الواحد المعاصرين إليه، ولكن العلماء المعاصرين ما يفيدون الفقيه في إفادة قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لعدم وجود الملازمة بين اتفاق علماء العصر الواحد وقول الإمام عليه الصلاة والسلام. فإذا أولا يتعذر عقلا أو عادة تحصيل اتفاق الكل، وإن اتفاق علماء العصر الواحد هذا مو متعذر ولكنه لا ينفع. لماذا؟ لأن الذي ينفع في نقل الإجماع تحصيل قول الإمام، وفي اتفاق العصر الواحد شنو؟ ما نقدر نحدث بوجود قول الإمام عليه الصلاة والسلام. دليل اي بس ما يفيدك قول الامام اتفاق علماء العصر الواحد، يجوز ويجوز ام لا؟ احنا ملاكنا شنو؟ انا تحصل العلم بوجود قول الامام ضمن المجتمع، واتفاق علماء العصر الواحد علم ميسر عندي. هذا ذهن انا ينتهي كلام المحقق الانصاري. هنا سؤال، اذا بناء على هذا لا يمكن لنا ان نحصل اجماعا حقيقيا الا نادرا، زين، ولكن مع ذلك احنا نشوف الفقهاء يستندون في كتبهم الفقهيه في مقام الفتوى او في مقام الاستدلال والبيان الصناعي، يعتمدون ويركزون في المسائل الفقهيه على الاجماعات، مع اننا نعلم بان 90% 95% من الاجماعات اجماعات تسامحيه مو اجماعات حقيقيه. ما هي الفائده من هذه الاجماعات؟ ملاحظ السؤال ان الاجماع اكبره غير حقيقي، ولكن مع ذلك الفقهاء يستردون عليه بالفقه. ما هي الحكمة وما هي الفائدة من هذا الاجماع؟ هذا هو موضوع بحث اليوم. إذا عندما نرى إجماع المحقق الحلي أو إجماع الشيخ الطوسي أو إجماع السيد المرتضى وغيره، مع أنه إجماع مو تام صغرا او مو تام كبرا، لان لا باتفاق كل العلماء ولا تحصل من العلم بقول المعصوم، اذا ما فائدة هذا الاجماع؟ هل فيه نفع ام ليس فيه نفع؟ الشيخ الانصاري له هنا بيان. الشيخ الأنصاري يقول نعم هذا النوع من الإجماع فيه فوائد عديدة بالمثل، ويصح الاستناد إليه في مقام المذكور. بيان ذلك، نحن نرجع إلى مثالنا السابق حتى نوضح المسألة. المحقق الحلي من باب التوضيح أكمل انتبه هذه المسألة إليه، مو من باب الحقيقة. المحقق الحلي طرغن ذكر في الشرايع أن ماء البئر طاهر حتى مع ملاقات النجس، ودليله الإجماع. نحن نعلم أن المحقق الحلي ما رايح نحط الأقوال كل الفقهاء، فإذا صار ما نحط الأقوال كل الفقهاء ما نقدر نحط من إجماع شنو العلم بقول الإمام. إذا ما فائدة هذا الإجماع اللي نقله إلا المحقق الحلي؟ الجواب، أولا إجماع المحقق الحلي وإن كان لا يفيدنا العلم بقول الإمام عليه الصلاة والسلام، ولكنه يفيدنا الظن، وهذه مسألة مجدانة. المفروض أن المحقق الحلي من كبار الفقهاء من ذوي التخصص من الممارسين بالفقه والأصول طول عمرهم، وهو من الثقات العدول، كل احتمال خدشة مو موجودة فيه، فنقل لنا الإجماع على طهارة ماء البئر. هذا الإجماع ما يفيدك العلم بقول الإمام عليه الصلاة والسلام، لكن يفيدك الظن الله. نعم يفيد الظن. زين، إذا صار هذا القول يفيدك الظن، والمفروض أن الظن قابل للزيادة وقابل للنقصان، الظن إذا أسنده ظن آخر مثله وظن ثالث وظن رابع تزداد نسبة الظن حتى شيء يصير يصير علم صغير. زين، المحقق الحلي مدعين للإجماع على طهارة ماء البئر، شنو تسوي انت هنا؟ فد شيء المحقق الحلي نفس القضية من العلم بقول الإمام الأمن السياسة، شنو هي؟ أقوال من سبق المحقق وأقوال من آخر المحقق، هاي أمن السياسة. عندما المحقق الحلي يقول ماء البئر طاهر للإجماع، إجماع يا علماء، مو علماء من تأخر عنه، علماء من عاصره ومن تقدم عليه، صحيح؟ قال ليه لا نأمن الكياس؟ لا، ليه لا نأمن الكياس؟ إذا ما نأمن لك الكل، شو نأمن لك؟ نأمن لك الأكثر، لأن مو معقول المحقق الحلي يقرأ قول واحد من الفقهاء، قول اثنين من الفقهاء ويدعي لك شنو؟ الإجماع، حتما الأكثر شايف أقوالهم. وغير الأكثر إما ما شايف قوله أو لا يعتني بقوله، إما ما شايف قوله وإما لا يعتني بقوله. لماذا لا يعتني بقوله؟ لأنه أفضل متراجع عن هذا القول في البداية، راتيلة فرد فتوى مخالفة، بعدين متراجع عن هذا القول. الشيخ راح يبين وجوده. زين، إذا نحن من المحقق الحلي وليفوز نعلم بأن المحقق الحلي حصل الإجماع حسن، مو حسن، جمع أقوال المعاصرين إليه، والمعاصرين إليه شنو؟ جمع عن حسن مو عن حسن، وجمع أقوال السابقين عليه أيضا عن حسن مو عن حسن. من زمن المحقق الحلي فما فوق هاي المقدمة تفيدنا الظن بقول الإمام عليه الصلاة والسلام. هاي نفس القضية. نفس القضية الثانية، أنت كفقيه واجب عليك أن تبحث أيضا، فتروح تبحث قول المحقق وأقوال من عاصره وأقوال من تقدم عليه وأقوال من تأخر عليه. تسهم جنابك تحصل لك مجموعة بائدة من الأقوال، أيضا حسن بالتدفع والبحث. إذا ما تقدر تحصل أقوال الكل، لعل تعثر لك على رواية، تعثر لك على آية، تعثر لك على أصل عملي يعرض هذا الإجماع. فشي يصير عندك؟ يصير عندك ظن بقول الإمام من قول المحدث، وظن من إجماعك اللي أنت حصلت أيضا تعمل لإجماع المحدث، وظن من الرواية أو الآية أو الأصل العملي اللي حصلتها إسنادا للإجماع. مجموع هذه الظنون شو يوفر لك؟ ها؟ يوفر لك علم بقول الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. سؤال، احنا منين نعلم ان المحقق الحلي عندما يدعي الاجماع هذا الاجماع محصلة عن حس مو عن قلب؟ واحنا شنو قلنا في المقدمة الاولى؟ قلنا ان المحقق امل لنا اقوال معاصريه واقوال من تقدم عليه بالحس. منين هذا احنا نحصله؟ لعله بالحس. الجواب لأصالة الحس في النقليات. هاي الأصالة العقلائية تقول لك الثقة إذا نقل لك شيئا فهو ينقله شنو؟ عن حس، والحس يحتاج إلى ذلك. فإذا صار المحقق الحلي نقل حسي للإجماع، لكن الإجماع يفيدك الظن. اثنين، جنابك حصلت أقوال من تأخر عن المحقق الحلي حسا بالوجدان، يعني انت تابعت كتبهم قرأت اقوالهم وجدانك يقول لك حسن. هذا هم ظن. اذا جئت لك آية ورواية او اصل عملهم يعضد ذن الاجماع، ايش يصير؟ يصير تراكم الظنون. ظن زائد ظن زائد ظن شي يفيدك؟ هذا اولا. ثانيا، الظن ما يحتاج احنا ان نحصل الظن، يكفي أن المحقق الحلي عندما يدعي الإجماع نأمن فيه أن هذا الإجماع حسي. منين؟ من أصالة الحس. إذا طاعتك أصالة الحس في نقل الإجماع، أدلة حجية الخبر الواحد شو تقول؟ رتب الأثر. ليش؟ لأن المحقق نقل لك إجماعا عن حس، صحيح؟ أدلة حجية الخبر يقول هذا حس. هنا أنا أكو فرق بين الأول وبين الثاني. الأول يقول لك تحصل العلم بقول الإمام، الثاني ما يقول لك تحصل العلم بقول الإمام، يقول لك تعبد بهذا الفرق. لذلك بعض المراجع المعاصرين الآن من الأحياء يقول بأن الإجماع حجة من باب تراكم الظنون، ما يحتاج بعد إلى إجماع حسي ولا إجماع دخولي ولا إجماع لطفي ولا تصرفي ولا هم يحزنون. إذا صار عندنا من باصرات مظنون الإجماع البيدة أو الإمام على الإحسان هي إنصاف النظرية عالية ورافعة. زين، يؤيد هذا أيضا جواب صالح الشيخ الأنصاري يقول شنو هو؟ إذا جنابكم ناقشتوا بأن تراكم الظنون لا يفيدنا العلم بقول الإمام، وناقشتوا في أن أدلة حجية الخبر الواحد ما تشمل هذا النوع من النقل للإجماع، نجاوبكم جواب ثالث. شنو هو الجواب الثالث؟ من تراكم الظنون علم بقول الإمام ما يصير عندك، لكن يصير عندك ظن بالدليل المعتبر لغيره. ها؟ يصير. إذا صار عندك ظن بالدليل المعتبر ثبتت حجية الاستناد إلى هذا الإجماع. فإذا نحن إما من خلال نقل الإجماعات نحصل العلم بقول الإمام، أو نحصل الظن المعتبر الحجة الشرعية فقها يجب عليك الاستناد عليها. وعلى كلا الاحتمالين شيء يصير الإجماع الحجة، إما من باب الحدث بقول الإمام وإما من باب تضمنه بالدليل المعتبر.
كلام النصيحة. فإذا تقبلون بالأول فبها، ما تقبلون بالأول تقبلون بالثاني فبها، ما تقبلون بالثاني أقبلوا بالثالث، والثالث بعد هذا بدين لا يمكن الخلاف. إذن إذا ادعى البغي الإجماع وهذا الإجماع كان متعذر عقلا أو عادة، إجماع حقيقي، هل يستلزم منا إلغاء الإجماع؟ الجواب لا، لوجود فوائد أخرى أيضا حتى في الإجماع التسامحي. شنو هي؟ من تراكم الظنون نحصل الإجماع، من تراكم الظنون نحصل قول الإمام أو نحصل الحجية الشرعية، وهذا خاص بالإجماع. هسه هنا أكو توضيحات أخرى هذا في التطبيق راح نقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بعد كل ما تقدم، نعم يبقى هنا شيء. شنو هذا الشيء؟ وهو هذا، أن المختار من النسبة المحتمل الاستناد الناقل في هذه النسبة إلى الحج الناقل الإجماع يكون خبره حجة في هذا المورد اللي نقل فيه الإجماع. ليش؟ لأن ظاهر الحكاية محمول على الوجدان. المحقق لما يحكي لك الإجماع الأصل فيه شنو؟ الحس، مو الحاس، إلا إذا قام هناك فارق، يعني يصرف من الحس إلى الحس. وين أكو فارق؟ إذا كان المحقق الحلي يدعي اتفاق كل العلماء بلا استثناء، لأن عندنا دليل على الفارق. شنو هو الفارق؟ هذا هو الفارق. العقل يقول لك مو معقول أن المحقق كل أقوال الفقهاء بلا استثناء، هذا فارق. أما في الموارد اللي ما نحتاج فيها إلى فارق، شنو؟ أفارق الحس مقدمة. والمعلوم من الفارق هو عدم استناد الناقل إلى الحس، والحس في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم في المحكم. وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة كتب الفقهية في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد تتبع أقوال الفقهاء، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل. مثل صاحب مفتاح الكرامة في الجواز العاملي، هذا في مفتاح الكرامة لما ينقل لك فتوى 30-40 قولا ينقل وياه الشيخ الفلاني الفلاني، المحقق الفلاني الفلاني، السيد الفلاني الفلاني، ينقل لك كل الأقوال على الواقع 40 قول هو يضمن لك، وهي 40 قول تكفي. إذن جناب تحفظها 40 قول في وما تقدم من المحقق الجواري من ابتلاء دعوة الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عند جر خط الشيخ بيناقش هذه الموجودة عنده يس على التأليف، فليس عليه شاهد مع لذلك. يس لأن الفقيه عندما يبحث في الفتاوى الشرعية مو بس في الكتب الموجودة عنده، في كتب اللي غير موجودة أيضا عنده يروح يبحث في المكتبات، يدور عن الكتب النادرة، أقوال الفقهاء النادرين ايضا يحصلها، مو بس الكتب اللي الان موجوده يطلقها، وانما يجمع كل ما يتمكن من كتب. بل الشاهد على خلافه كان الدليل او القرينه وعلى تقديره، وهو ظن حتى اذا كان الشكل، وهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبه، فان نسبه الامر الحسي الى شخص ظاهر في احداث الغير اياه يعني الحس من ذلك الشهر، الاصل هو الحس، وحينئذ فنحن الإجماع غالبا إلا ما شد حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى. بيش؟ بتراكم الظنون. ولا يفتح في ذلك أن نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع، إذ من المحتمل إذا أقول لك المحقق لما يقول لك الإجماع مع ذلك تشوف أكو بعض العلماء اللي كانوا مستدلين عليه قال فيه الشيخ يقول نوجه هذا الخلاف بإرادته، إذ من المحتمل إرادة الناقل يعني الإجماع ما عدا المخالف ما يعتني فيه. المحقق يقول لك الإجماع لا دين في الواحد اثنين مخالف، لكن ما يعتني بقوله أو لا، لأنه فتتبع كتب من عدا من عدا المخالف ونسب الفتوى إلى هذا من عدا، يعني بل لعله اطلع على رجوع لم نجده مخالفا. هذا المخالف اليوم في شارع شباب عليه تراجع عن هذه المحقق محصل التراجع. انت شلون؟ ما في تراجع. فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدم المخالف، يحل شنو؟
على الموافق.
وهذا المضمون المخبر به عن حل وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه السلام، إلا أنه قد يستلزم قول الإمام بانضمام إمارات أخرى مثل إيش؟ أنت مثل حق الإمام هذا الرواية الأصل يحصلها المتقدم أو بانضمام أقوال المتأخرين أظن عبارة واضحة. مثلا تجيب لكم مثال الشيخ إذا ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة المحل اللي بالسجود مسجد عليه، يقول لك يجب أن يكون طاهرا للإجماع، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في كتب المعدل الفتوى. من حصل الشيخ الطوسي؟ من كتب الفتوى. وإن كان بالإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها فتوى ما حصل الشيخ الطوسي، لكن لا دين روايات مقنوعة كل الفقهاء في كتبهم في كتبهم الفقهيه يقولون يجب ان تكون ان يكون مسجد الجبهه طاهره. على هذا الاثنين الاجماع يقول ابو اجماع، فيكون خبره الشيخ الطوسي المتضمن لافتاء جميع اهل الفتوى بهذا الحكم حجه في المسجد، فيكون كما لو وجدت الفتاوى تعبير عدلون الفتاوى في كتبهم بل سمعناها منهم وفتواهم، وان لم تكن بنفسها مستلزمه عاده لموافقه الامام عليه السلام الا ان يعني اذا كانت واحد الا ان اذا ضربنا اليها فتوى من تاخر عن الشيخ الطوسي من اهل الفتوى وضم الى ذلك امارات اخرى فربما حصل من المجموع القطع بالحكم الشرعي تعالى في تخلف هذه جميعها عن قول الإمام عليه السلام معقول. وبعض هذا المجموع شنو هو؟ وهو اتفاق أهل الفتاوى المرجوع عنهم المنقولة في الكتب، وإن لم يثبت لنا بالوجهان إحنا حتى ما محصلين إلا أن المخبر اللي هو المحقق قد أخبر به عن حج لأطالة الحج في النفيات، فيكون حجة كالمحسوس لنا. يكون حجة ليش؟ هذا الجواب الثاني بشمول أدلة الحجيتين خبر عادي. لا انصراف لا ماكو أذان انصراف ما يخالف المحقق الحلي تقول لم احنا مرة نعلم بأنه قال جانا أقوال معاصرين مرة تخلق لك اسمع لما نقل لك إجماع تقدر تقول هذا حد في إجماع حسي لها لك وده لا لك الإشكال لا نقل الفتوى غير لك الإجماع هذا سابقا بيان إيه يعني مقصوده ينقل قول الفقه يعني مؤدب إجماع الفقه شلون يعني الحكم الذي يتضمنه الإجماع. وكما أن الروح ما يستلزم عادة لقدور الحكم على الإمام عليه السلام إذا أخبر به العادل عن حد قبل منه وعمل به الصباح بمصراه الإجماع، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حد مثلا يجيب فرد واحد يقول لك هو عادل وثقة يقول لك أخبرني ألف نفر بأن زيد قد مات ومرة يقول لك أنا 500 نفر إجوا كل واحد على الانفراد قالوا لي بأن زيد ما أنت جنابة سمعت من هذا وسمعت من هذا وصار في أحد المجتمع حصل العلم لما حصل المحقق الحلي يقول لك أنا أقوال معاصرية وأقوال من تقدم علي بالحج شفت أقوال مجمعين هذا نصف القضية نصف القضية جنابة أنت رح تستلبحي هذا نصف القضية